الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أربعة مواعيد مهمة في مفكرة اليوم، وعداد كورونا يرتفع رغم إعادة فتح البلد. جولة المفاوضات الثانية مع صندوق النقد تنطلق بمشاركة سلامي ووزراء سادر في السرايا. 27 إصابة جديدة بالفيروس، والعداد العام يتجاوز 938. القوات تبريرات بسيل تصطدم بواقع الكهرباء الحزين، وانخفاض الفيول في المعامل يظلم مناطق كثيرة. محافظ بيروت في صرخة أرثوذكسية بعد إصرار دياب على بترا خوري، وسيناريو لإيصال مرشح التيار مروان عبود.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. كورونا والوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتردي همان يتنازعان اللبناني لأنهما يفتكان به، وقد بات غير قادر على الصمود والمقاومة، خصوصا وأن ماليته باتت تحت الصفر ولم يعد بمقدوره المواجهة. أما في مفكرة اليوم فأربعة مواعيد مهمة. البلاد تفتح تدريجا رغم أن القلق من اتساع رقعة الوباء وارتفاع أرقامه على حاله، فالعداد يرجح يتجاوز 938، مع تسجيل ما مجموعه أمس 27 إصابة في مستشفى الحريري، ليضاف بعضها على أرقام وزارة الصحة اليوم. واليوم أيضا يفتح سجال ساخن بين وزير التربية والمدارس الخاصة بعد إعلان إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية، خصوصا وأن مصير مدارس كثيرة ومعلميها أصبح والمستوى التربوي على المحك. ماليا، جولة المفاوضات الثانية بين صندوق النقد ولبنان تبدأ، وهذه المرة بمشاركة حاكم مصر في لبنان، وسط خلاف على الأرقام وسبل الحل بين الوفد الحكومي والوفد المالي اللبناني، ما قد ينعكس سلبا على مسار التفاوض برمته. وفي السرايا اجتماع لسفراء دول سادر لعرض قد ينتهي إلى رؤية ترفع إلى عواصمهم لإعادة دعم لبنان بقروض لدفع العجلة الاقتصادية. أما ملف التعيينات فسيحط اليوم رحاله للمرة الثانية في مطرانية الطائفة الأرثوذكسية في الأشرفي، على وقع معلومات أن أسماء كثيرة حرقت عمدا لمنصب محافظ بيروت بغية تمرير تعيين اسم محسوب على التيار الوطني الحر. البداية مالية بامتياز كارلا.
إذن تنطلق اليوم الجولة الثانية من المفاوضات عبر الفيديو كول بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مع توقع انضمام حاكم مصر في لبنان رياض سالم إلى المحادثات التي قطع جولتها الأولى ليحضرها وزير المال غازي وزني ومجموعة مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إضافة إلى الفريق السداسي الذي مثل مصر في لبنان من مختلف رؤساء الوحدات المتخصصة، علما أن الاختلاف واضح في الأرقام والرؤية بين أعضاء الوفد اللبناني، خصوصا بين ممثلي الحكومة والحاكم في آخر مراحل المفاوضات، مع تحفظ وفد مصر في لبنان على التقارير المالية للوزارة وتقديراتها للخسائر التي قيل إنها لحقت بمصر في لبنان، ووعد بأرقام جديدة وموثقة ربما يقدمها سالم في جولة اليوم.
مصادر مالية ونقدية كانت ذكرت أن الخلاف في الأرقام بين مصر في لبنان ووزارة المال والجهاز الحكومي ليس جديدا، إذ سبق أن أجرت الحكومة قراءة أولية للخسائر على أساس أن الدولار يساوي 1517 ليرة، قبل أن تجرى حسابات أخرى بدولار 3500 ليرة، وهو ما يقود إلى أرقام مغايرة عند احتساب الديون المحلية بالدولار، بحيث سجلت الفروق عشرات المليارات.
والخلاف مستحكم وعميق بين الحكومة وجمعية المصارف عقب إعلان وزير المال النية إلى خفض عدد المصارف إلى النصف ودمج بعضها بالبعض الآخر، ما أثار الجمعية ونقابة موظفي المصارف التي أصدرت بيان استنكار.
كما أن مسألة عدم سداد مستحقات سندات اليوروبوند ومحاولة تحميل المصارف النتائج قد يدفع بجمعية المصارف إلى الانضمام إلى الشكوى أمام مراجع التحكيم الدولية إلى جانب المالكين الأجانب إن لم تعدل الحكومة في توصيفها للوضع النقدي ولم تعترف بالعجز الحكومي وبمسؤولية الدولة عن الديون للمصارف.
وفي السرايا يعقد اليوم اجتماع لسفراء الدول التي شاركت في مؤتمر سادر لعرض جديد للمشاريع بغية توفير قروض ومساعدات تعيد تحريك العجلة الاقتصادية.
والعرض الجديد يقضي بخفض القيمة المالية للمشاريع المعدة من 11 مليار دولار إلى نحو 5 مليارات أو ما يزيد قليلاً بسبب تراجع عدد من الدول عن التزاماتها والأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات العالمية وتبدل الأولويات، ما يجعل الإبقاء على المبالغ التي رصدت قبل عامين أمراً صعب المنال، إضافة إلى الحصار العربي والغربي المضروب على لبنان وسياسته المنحازة لمحور دون آخر وفق معلومات صحيفة النهار.
في هذا الوقت ترددت أخبار عن وعد من المدعي العام المالي علي إبراهيم بإحالة رئيس العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان اليوم إلى قاضي التحقيق ليخلى سبيله غدا على أبعد تقدير. أضافت أن عددا من الموظفين المرتبطين بحمدان ومسؤول قسم المحاسبة في مديرية العمليات النقدية سيستدعون إلى التحقيق في النيابة العامة المالية.
أعلن مستشفى رفيق الحريري ليلة أمس تسجيل 27 إصابة بكورونا، 10 إصابات من بين 219 فحصا منها إعادة لتسع فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس، و17 إصابة من بين 150 فحصا أجريت لعمال أجانب مخالطين.
وزارة الصحة كانت أعلنت صباح أمس تسجيل 9 إصابات، 5 في صفوف المقيمين من بين 1449 فحصا، وأربع حالات في صفوف الوافدين من بين 442 فحصا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 911.
وإلى ذلك هناك 17 حالة مشتبها في إصابتها في بلدة جديدة القيطة عكار، وهي قيد إعادة التحقق، وعليه يتوقع يقفز العداد اليوم ليتجاوز 938 إصابة على الأقل مع إضافة الإصابات التي أعلن عنها مستشفى الحريري.
وفي إطار المرحلة الثالثة من خطة إجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة ألغيت رحلة كانت مقررة من الدوحة، وتبين أنه في رحلة لاغوس نيجيريا أظهرت نتائج فحوص البي سي آر لـ 88 راكبا أن من بينها 31 فحصا إيجابيا. ووصلت رحلة من بوركينا فاسو منتصف ليل أمس، كما وصلت رحلة من الكونغو في الواحدة من فجر اليوم، وخضع الركاب إلى فحوص البي سي آر إضافة إلى التدابير المشددة المعتمدة لدى وصول أي رحلة من الخارج.
واعتبارا من اليوم من المقرر أن تتوفر فحوص كشف اكتساب المناعة في الجسم أو ما يعرف بفحص الأنتيبادي في عدد من المختبرات المتعاقدة مع وزارة الصحة، التي فعليا بدأت إجراء هذا الفحص منذ أيام في مناطق عدة، وهو فحص يسمح باكتشاف الحالات التي أصيبت بكورونا وشفيت منه من دون أن تظهر عليها أي عوارض.
مصادر في وزارة الصحة أوضحت أن التوصل إلى نتائج ترتبط بتقييم المناعة الجماعية للمناطق يحتاج إلى شهر على الأقل. وقال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إن للعاملين في المجال الصحي الأولوية لإجراء فحوصات اكتساب المناعة للتأكد من حمايتهم في حال شهدنا مرحلة جديدة من إعادة انتشار الفيروس.
وزير الداخلية محمد فهمي أكد أن هناك جهوزية تامة لإعادة فتح البلد اليوم، مشيرا إلى أنه عدل توقيت الخروج والولوج إلى الشوارع على أن يمنع التجول من 7 مساء حتى 5 فجرا من كل يوم، مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات والدراجات النارية بحسب أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة، إضافة إلى الاستثناءات التي كانت معتمدة سابقا.
يجب أن يكون هناك توازنات ما بين المواطنين وما بين الداخلية وما بين النقابات والمواطنين للمساعدة من تخطي هذا الوباء المتفشي في العالم. يعني 80% من العالم كانت ملتزمة، في هناك بعض المناطق ما التزمت. فيك تتشددي بالمخالفات دون أدنى شك، بس مش من الأفضل أنه المواطن يتحمل مسؤولية بالنسبة لإله لحماية صحته، لحماية نفسه، بالنسبة لحماية مجتمعه، بالنسبة لحماية أهله. مبدئيا استنادا لتوصيات الأطباء وتوصيات وزارة الصحة، أحواض السباحة المزودة بكلور أو جافيل يسمح السباحة فيها. يعني للأسف الشط عنا لبنان شط ملوث ولعدة أسباب ومن زمان. الكوفيد 19 يعيش في هذا التلوث، غير مستحب ويمنع السباحة بماء البحر.
وكانت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا اجتمعت في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، الذي أشار إلى أن الموجة الثانية من الوباء قد تكون أسوأ، معولا على المسؤولية الاجتماعية.
أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غدا مرة أخرى استنادا إلى الخطة المرحلية، وسيتطلب ذلك منا تضحيات أكثر والتزاما أكبر على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو الأحياء التي تسجل فيها نسبة إصابات عالية. نحن بحاجة إلى أن نكون يقظين وأن نحافظ على الابتعاد الاجتماعي والالتزام بإرشادات الوقاية والحماية من أجل الحفاظ على مجتمعنا وعدم إطاعة تضحياتنا. أرجو من جميع اللبنانيين أن يتعاملوا مع إعادة فتح البلد بعناية شديدة، وأن يكونوا شركاء في تحمل المسؤولية، وأن يواكبوا الدولة في حماية مجتمعنا من الانهيار. لا نريد أن تتحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولن نقبل أن يدفع اللبنانيون جميعاً ثمن عدم مسؤولية ولا مبالاة البعض. أناشد اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية وعدم المغامرة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأرواح الناس. إن هذا الالتزام سيؤدي حتماً إلى الانتصار على الفيروس، وبالتالي إلى الاستمرار بخطة إعادة فتح البلد في المراحل التالية. لا تتهاونوا في تقدير الخطر حتى لا نندم جميعاً ساعة لا ينفع الندم.
وزير التربية طارق المجذوب قال أنه اقترح إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها واستكمال العام الدراسي للمراحل الأكاديمية والمهنية كافة من دون حضور حتى آخر أيار، وترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.
إكمال العام الدراسي عن بعد من دون حضور كل الصفوف في التعليم العام والمهني والجامعي. كل مديرية عامة أو جامعة تعلن تواريخ التوقف عن التدريس. ثانياً، في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، عند انتهاء العام الدراسي عن بعد يرفع جميع التلاميذ إلى الصف الأعلى وفق ضوابط تحددها وزارة التربية والتعليم العالي. ثالثاً، أما بالنسبة إلى الجامعات فسنتقدم بآلية تسمح باستكمال وإنهاء الدراسة عن بعد وإجراء التقييم، مع وضع بعض الاستثناءات للمواد التطبيقية. أما بالنسبة إلى صفوف الشهادات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني والتقني، إكمال العام الدراسي عن بعد بالسبل المتاحة وإعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة لكل شهادة.
وصباحا غرد المجذوب عبر تويتر وقال: صحتكم أولوية، شعار رفعناه منذ بداية جائحة كورونا، وكان هذا الشعار رفيقنا في كل قرار تربوي وما بدلنا تبديلا. أضاف أن الشهادات الرسمية ليست هي النهاية، بل لعلها البداية لمرحلة جديدة من حياة تلامذتنا الأعزاء، أو هي خطوة على طريق نجاحهم بإذن الله.
في المقابل غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم الشيب وسأل: لماذا الاستعجال في إلغاء الامتحانات الرسمية؟ أليس من الأجدى استكمال البرامج في أيلول وتشرين الأول المقبلين وإجراء الامتحانات بعدهما حفاظا على مستوى الشهادة؟ أضاف أن اختيار أسهل الحلول يؤدي إلى أسوأ النتائج. لم يعد لبنان مدرسة الشرق، فحافظوا عليه ليبقى مدرسة لأبنائه على الأقل.
إعلان المجذوب دفع منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب بطرس عزار وفي بيان إلى التعليق على ما أسماه القرار المفاجأة لوزير التربية، فقال: مع الأسف لعدم قيام وزير التربية باستشارات تربوية وخصوصا مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين لاتخاذ قرار تربوي وتعليمي يوازن بين مصلحة التلامذة وتأمين سلامتهم. هنيئا لمن نالوا ما طالبوا به، مع كل الاحترام لغاياتهم ومصالحهم. الويل لمن يتلاعب بمصير أجيالنا الطالعة ويحرق مستقبلهم، وفي الوقت ذاته لا يؤمن لهم السلامة ولا التعليم.
أضاف الأب عزار أن القرار كشف غوغائية الذين كانوا يقولون إلى المدارس الخاصة تتحكم بقرارات وزارة التربية، سامحهم الله لأنهم لا يدرون ما يقولون وحتى ما يفعلون، لافتا إلى أن المسؤولين عن المدارس سيتشاورون اليوم فيما بينهم بهدف إعداد اقتراحات خطيرة يرفعونها إلى مرجعياتهم، لأن الوضع لم يعد مقبولا السكوت عنه، لأنه يهدد مصير الوطن ومؤسساته ومستقبله المرتبط بمستقبل أجيالنا الطالعة.
مصدر تربوي مسؤول قال إنه مع حرص المدارس على صحة المعلمين والتلاميذ فإنها ستواجه مشكلة كبيرة، بل مشاكل ستدفع عددا كبيرا منها إلى الإقفال أو تعليق عملها إلى حين توفير الحكومة حلولا مالية، إذ إن عودة التلاميذ إلى المدارس بشروط وضوابط كانت ستساعد الإدارات في تحصيل جزء من الأقساط، ما يوفر مبالغ تضمن دفع الرواتب ومصاريف التشغيل، ما يضمن الاستمرار.
أما إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحانات الرسمية لكل الشهادات والترفيع التلقائي للتلاميذ فستخلق فوضى تحتاج وقتا لإعادة تنظيمها، كما لن تدفع الأهالي على تسديد مستحقاتهم.
وأكد المصدر للنهار أن الإدارات التي سددت أجزاء من الرواتب في الشهرين الماضيين لن تكون قادرة على دفع الرواتب للأساتذة بدءا من هذا الشهر وإلى العام الدراسي المقبل، وهذا سيدفع إلى نشوب مشاكل بين المدارس ومعلميها والأهل، مذكرا بالتوتر الذي حصل إثر صدور القرار 46 بالدرجات الست للمعلمين والتي لم تتمكن معظم المدارس من تطبيقه.
المسؤول التربوي الذي لم يذكر اسمه أعطى مثالا على مدرسة كبيرة تملك في صندوقها 100 مليون ليرة فقط ستوزعها للأساتذة والموظفين بمعدل 300,000 ليرة للمعلم و 200,000 للموظف الإداري لشهر أيار. وأما بعد فلا حل في الأفق، مؤكدا أن مدارس عدة تبحث في الدمج أو الإقفال، وهذا الأمر وأن يكون ضروريا لإعادة تنظيم العمل التربوي فأنه سيرتب بطالة جديدة في أوساط الشبان والشابات وسيحرم فئات خصوصا في مناطق نائية التعليم الجيد، ما يدفع إلى نزوح إلى المدن، كما أنه قد ينتج أجيالا لا تتلقى التعليم اللائق.
أضاف أن المدارس الخاصة المجانية مرشحة للإقفال بعد تأخر وزارة المال في دفع مستحقاتها مدة 5 سنوات وتأكيد وزارة المال أخيرا ألا أرصد متوفرة لها، مبديا قلقه من أن يكون مخطط إقفالها الذي انطلق قبل أعوام يسلك طريقه إلى التطبيق مع هذه الحكومة.
استغربت مصادر القوات اللبنانية أن يحمل النائب جبران باسيل مسؤولية التهريب لبعض الأجهزة بالتواطؤ مع قوى الأمر الواقع، فيما تياره موجود في أعلى هرم في السلطة ولديه أكثرية وزارية، فلماذا لا يتخذ التدابير اللازمة من أجل الاقتصاص من هؤلاء وإقفال المعابر غير الشرعية، بدلا من رفع الصوت لحرف الأنظار عن مسؤولية تياره في ترك الحدود سائبة مسيرة لحليفه، ولماذا لا يتخذ القرار فورا بإقفال المعابر؟
وقالت المصادر لنداء الوطن إن القاسي والداني يعرف أن خسائر الكهرباء في السنوات العشر الأخيرة تفوق 25 مليار دولار، ورغم الفشل في إدارة القطاع بقي باسيل مصرا على إبقاء وزارة الطاقة ضمن فريقه، ولم يقبل حتى اللحظة إلا أن يفوض وزير الطاقة الحالي وهو مساعده مسؤولية التفاوض المباشر من دون مناقصات ولا من يحزنون. فلماذا هذا التفاوض المباشر؟ ولماذا خوض المعارك المتواصلة لتجنب إدارة المناقصات في الدولة؟
واعتبرت مصادر القوات أن كل ما قدمه باسيل من تبريرات يصطدم بواقع الكهرباء الحزين والذي يتحمل تبعات هذا الواقع الكارثي، وأن التحقيقات في ملف الفيول المغشوش أظهرت لغاية الآن وجود تركيبة تقف خلف ما يحصل في إدارة وزارة الطاقة، فلماذا لا تتواصل التحقيقات حتى النهاية للكشف عن هوية هذه التركيبة ومن يغطيها؟ ومعلوم أن الوزير سيد وزارته، فهل يعقل ألا يصار إلى تحميل المسؤولية لوزراء الطاقة الذين تعاقبوا على هذه الوزارة؟
وسألت المصادر القوتية لماذا لم يشمل التحقيق سوى باخرة واحدة؟ علما أن هناك ما بين 5 أو 6 بواخر في الشهر، ما يعني بين 60 و80 باخرة في السنة، وبالتالي لماذا لا يتوسع التحقيق ليشمل السنوات الأخرى؟ لسبب بسيط، لأنه كان سيصل حكما إلى وزراء الطاقة المتعاقبين، ومن ثم هل هي مجرد صدفة أن يبقى قيد التوقيف بحسب ما تسرب من التحقيقات كل من هم من غير جماعة باسيل في الوقت الذي تم فيه إطلاق الآخرين، رغم أن اعترافاتهم لا تختلف عن اعترافات جماعة باسيل؟
ونبقى في ملف الكهرباء، فمناطق عدة تشهد انقطاعا غير مبرر في التيار الكهربائي في وقت عزت فيه مصادر كهرباء لبنان أسباب الانقطاع إلى انخفاض نسبة الفيول بشكل كبير في المخزون، بما يجبر المعامل على تخفيض ساعات التغذية.
إلا أن بيان المؤسسة وفق ما أكدت مصادر مطلعة أخفل أسباب انخفاض الفيول رغم موافقة سوناتراك على استبدال شحنة الفيول المغشوش الذي تم تفريغه منذ نحو شهرين، ولا تزال الخزانات محجوزة بسببه بانتظار استعادة الشحنة.
وهناك أيضا شحنة أخرى غير مطابقة حيال الكثافة، وهذا الاختلاف البسيط كان يمكن قبوله كما جرت العادة، غير أن التحقيقات الجارية في قضية الفيول المغشوش انعكست تحفظا شديدا لدى المعنيين في المديرية العامة للنفط بشؤون استلام الفيول.
وإذ لفتت المصادر إلى أسباب يجب أخذها في الاعتبار وتتعلق بالأوضاع المعقدة للموظفين في المديرية العامة للنفط المعنيين بإجراءات قبول وتفريغ الفيول، فمنهم من أوقف ومنهم قيد التحقيق أو في حالة خوف من أي خطأ، اعتبرت أن هذا الوضع لا يجوز أن يستمر ويجب معالجته في أسرع وقت، ولا يمكن الاتكال على وزارة الطاقة لإيجاد الحل.
في ملف التعيينات كشفت مصادر عن معطيات حكومية تشير إلى أن سلة من التعيينات الإدارية يتم العمل على إقرارها على طاولة مجلس الوزراء، لكن من دون أن تخضع إلى أي آلية، إنما ستتم على أساس التعيين السياسي في المواقع، بحيث باتت بعض الأسماء معروفة سلفا ومحددة للمراكز التي ستشملها هذه التعيينات.
وأشارت لصحيفة نداء الوطن إلى أنه على سبيل المثال عمد المكون الشيعي إلى تسليم الأسماء التي يرغب بإسناد مراكز شاغرة في الإدارات العامة إليها، ومن بينهم مدراء عامون كمدير عام وزارة الاقتصاد خلفا للمدير المحال على التقاعد علي عباس.
في المقابل توقعت المصادر أن يتصدر موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية جدلا كبيرا في الفترة المقبلة على خلفية سعي النائب جبران باسيل إلى ضم هذا الموقع السني إلى باقة المواقع الإدارية التي تعود إليه تسمية المرشحين لتبوئها.
وكشفت أن باسيل يريد تسمية أحمد عويدات، وهو كان يشغل سابقا منصب المدير العام لوزارة الاتصالات وأصبح مقربا منه لشغل موقع رئيس مجلس الخدمة المدنية خلفا للقاضية فاطمة الصايغ عويدات، الأمر الذي قد يثير حساسية طائفية في البلد رفضا لاستئثار باسيل بتعيينات المراكز التي تشغلها طوائف غير مسيحية.
وبحسب المصادر نفسها فإن رئيس الحكومة على خطى باسيل يسير في ملف تعيين محافظ بيروت الأرثوذكسي، مؤكدة أنه يطنش كل النداءات الأرثوذكسية ويبدي تمسكه بتعيين مستشارته بيترا خوري في هذا الموقع، مناقضا بذلك كل الاتصالات التي تمت مع المتروبوليت السعودي للخروج بحل توافقي لهذا الملف، الأمر الذي قد يشكل بوادر صدام بين دياب ورئيس الجمهورية الذي كان أخذ على عاتقه حل الموضوع أمام عودي حين زاره في قصر بعبدة الأسبوع الفائت.
وكذلك في ملف تعيينات المالية، فالمصادر أكدت أن دياب لا يزال يرفض طرح هذه التعيينات وإدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم تكن تشمل الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة بات يتعامل مع الخلاف مع سلامه باعتباره خلافا شخصيا ويبدي إصراره على تطييره، في حين أن العديد من الأطراف السياسية الراعية للحكومة يرفضون الخوض حاليا في تغيير حاكم المركزي لكونها مسألة قد تزيد من منسوب خطر الانهيار الشامل، بينما يمر البلد في منتصف طريق أزمته.
وعليه فإن الأمور مرجحة إلى مزيد من التعقيد، لاسيما وأن رئيس دياب مصر على موقفه الداعي إلى البحث في قائمة الأسماء المرشحة لخلافة سلامي تمهيدا لإيجاد البديل وطرحه ضمن سلة التعيينات المالية المرتقبة.
في أي حال فإن موعد انتهاء مدة انتداب زياد شبيب في الإدارة سيمر غدا ليعود إلى موقعه القضائي، على أن يتم تكليف محافظ جبل لبنان محمد مكاوي بأعمال محافظة بيروت في المرحلة الانتقالية.
واليوم يجتمع عودة مع وزراء الطائفة الحاليين، وهم نائبة رئيس الحكومة زين عكر، وزير الأشغال ميشيل نجار، ووزير الطاقة ريمو غجر، إلى جانب نائبي رئيس الحكومة السابقين ليسبو صعب وغسان حصباني والنائب الأولى نحاس للبحث في مسألة محافظ بيروت. حسباني أكد أن الأرثوذكس لم يدخلوا يوما في لعبة البازار السياسي ولا رغبة لديهم في أن يصبحوا أداة يستخدمها البعض في مناورات سياسية ليرفع الضغط على من يفاوض في التعيينات مهما كان انتماؤه الطائفي، وليسوا أداة للتفاوض يتذكرهم المتفاوضون عندما يختلفون على سلة التعيينات ويتجاوزونهم عندما يتفقون. وأوضح حسباني أن ما يريده أبناء الطائفة هو أن يشاركوا في بناء الدولة وألا يكون دورهم الوطني مهمشا.
مصادر نيابية أرثوذكسية ذكرت أن المجتمعين لن يصدروا بيانا بعد الاجتماع، وسيكتفون ببيان الاجتماع الأخير عالي النبرة الذي صدر وتلاه وقتها نائب رئيس المجلس النيابي الفرزلي، وسيكون لوضع وزراء الطائفة في صورة الموقف الرافض تعيين بيترا خوري والتمسك بالاتفاق الذي تم بين دياب واللواء عباس إبراهيم وبالآلية التي سبق وأعلن عنها الرئيس عون في مجلس الوزراء الأخير بتسمية 3 مرشحين من قبل الوزير المختص أي وزير الداخلية، ويختار منها مجلس الوزراء واحدا أو بوضع آلية أخرى في مجلس الوزراء للتعيينات. كما سيطالب المجتمعون من وزراء الطائفة بالتمسك بموقف واحد في خلال أي جلسة للتعيينات وعدم التهاون في هذا الموقف، ولو اقتضى الأمر الانسحاب من الحكومة.
مصادر أرثوذكسية اعتبرت أن من يشاهد ما يحصل يلاحظ وجود مزايدات ونوع من تفاوض على محاصصة على المواقع الأرثوذكسية، وقالت إن من المهم العودة إلى مرجعية المطرانية الأرثوذكسية لأن ما يقوم به عودة هو المحافظة على دور الطائفة في المراكز ومعالجة الإجحاف الذي لحق بها بغض النظر عن التباين أو المفاوضات على الأسماء.
في السياق نفت مصادر رسمية مطلعة ما تردد عن خلاف بين عون ودياب حول هذا الملف، وقالت إن المشكلة هو بين الرئيس دياب وقيادات الأرثوذكس، بينما يسعى الرئيس عون إلى حل وسط عبر الآلية التي اقترحها للتعيين، وهو يحاول معالجة المشكلة بحل وسط يرضي الجميع.
لكن المصادر أشارت إلى أن ملف التعيينات مؤجل حتى توافق على الحل الوسط المقبول، لذلك لن تكون التعيينات مطروحة في جلسة الحكومة غدا والتي تعقد في القصر الجمهوري.
مصادر سياسية كشفت أن اللغط السياسي والطائفي المفتعل حول موضوع محافظ جديد لبيروت كان بمثابة سيناريو لإيصال مرشح رئيس التيار الوطني الحر القاضي مروان عبود من البترون كمرشح تسوية مقبول من الجميع في النهاية، بعدما تم حرق اسم بيترا خوري وإخراج موضوع التجديد لشبيب من التداول نهائيا.
وزير الداخلية محمد فهمي وعن القرار الذي سيتخذه في شأن موقع محافظ بيروت مع انتهاء المدة القانونية للقاضي شبيب أجاب: كل شيء بوقته حلو.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا.
كتل هوائية حارة وجافة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس صافي وحار مع بقاء درجات حرارة مرتفعة توصل على الساحل ل 36 درجة وبالداخل لل 40 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح نشطة أحيانا خاصة بالجنوب، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس صافي إلى قليل غيوم مع بقاء درجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة، والأربعاء طقس صافي إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة، أما الخميس فطقس مشمس إلى قليل غيوم وبقاء درجات حرارة مرتفعة، ومنحذر من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية.
ختاما نذكر بالعناوين: 4 مواعيد مهمة في مفكرة اليوم، وعدد كورونا يرتفع رغم إعادة فتح البلد. جولة المفاوضات الثانية مع صندوق النقد تنطلق بمشاركة سلامي ووزراء سادر في السرايا. 27 إصابة جديدة بالفيروس والعداد العام يتجاوز 938. القوات تبريرات بسيل تصطدم بواقع الكهرباء الحزين، وانخفاض الفيول في المعامل يظلم مناطق كثيرة. محافظ بيروت في صرخة أرثوذكسية بعد إصرار دياب على بيترا خوري والسيناريو لإيصال مرشح التيار مروان عبود. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجهاد فاضل. إلى اللقاء.